مستمعينا في كل مكان أينما كنتم من صباحة يوم الجمعة، نحييكم تحية صباحية ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون العديد من برامج راديو التمازج. ولكن فاصل الموسيقي، سنواصل من بعده.
Kun yal gwai, wujang rey wajah, wagang hajin kus ci so wiyat ko dendi te generator kun al bay
أهلا وسهلا مستمعينا، يتجدد التحية الصباح لكم جميعا أينما كنتم في السودان وجنوب السودان وكذلك عبر شريط الحدود من راديو تمازج. نجدد الترحاب بكم وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لقانا مع صحفيين في ورشة الحمل وهم كان قاعدين يدرسون للحمل الإعلامي وكيفية هم بعمل تغطية للانتخابات المقبل في 2024. دارين نتكلم مع اثنين صحفيين للبرنامج بتاتريك للانتخابات. الآن لقانا مع داود داو، هو مدير بتاع قسم عربي لإذاعة وعرب. ستلا صحفي، فضل في برنامج طريق للانتخابات.
أنا مبسوط عشان ما أكون ما أكون في يوم بتاع الليلة.
اسم الكريم؟
اسمي داو مارتن أناي، معروف باسم داودي، وأنا صحفي في شغال لإذاعة دولاد وعرب و حيد الضرب اكسكشن او مدير قسم اللغة العربية وريبورتر ان اوفيس اوف ذا جوفرنر. في ورشة العمل اللي نحن اخذناه لمدة يومين starting from yesterday until the end of today، ورشة كان ورشة جميل خالص في مواضيع مهمة شديد، ومن اهم مواضيع هذه الورشة تعلمنا عن كيفية يمكن للصحفي أن يقوم بعمله كصحفي في فترة الانتخابات، تغطية الانتخابات، كيف تتعامل مع الناس المرشحين في الانتخابات، وكيف إنك تتعامل مع ناس مع المواطنين اللي هم بعدين بيمشي بيصوتوا في فترة الانتخابات، وكيفية إنك هتتعامل مع ناس بتاع المفوضيات للانتخابات في جنوب السودان وباللجان بتاعهم المتواجد في الولايات. النمبر 2، احنا كمان اتعلمنا كيفية ريبورتينج او رايتينج اوف ذا نيوز، كيفية انك تكتب الاخبار بصورة بسيطة بدلا انك تكتب بصورة طويلة، ده برضو لقيناه. ويتعلمنا كمان فيوتشر رايتينج احنا اتعلمناه في الورشة ده. وكمان اتعلمنا في الورشة كيفية انه صحفي يكون يمارس الحق في الديمقراطية.
أستاذ داود، برضو انا دائما اسألك بالنسبة وفقا لظروف بتاع جنوب السودان ووضعنا في ولايات، هل انت تشوف توصيل المعلومة للشعب من وسائل الإعلام دي كله، راديو تلفزيون وجرائد، ما هو الفعال
الطريقه الفعال للمواطنين كله يسمع النشاط بتاع الانتخابات.
الطريقه الفعال اللي ممكن الشعب يجد اويرنس او يجد التوعيه ان الانتخابات ويلقوا المعلومات الكامل هو انه لابد من صحفيين في جنوب السودان انشاء او to create many program that will concern or will يعني ممكن يساعد في عمليه بتاعت awareness بالنسبه للمجتمع عن طريق الاذاعات. ممكن في الاذاعات الصحفيين يشوفوا ناس تعمل مفوضيه تبع الانتخابات وينادوهم يعملوا awareness, يعملوا شكل talk show over radio, ممكن يعملوا نظام تاع دراما, يعملوا دراما كيفيه الانتخابات قاعده تقوم, ممكن creating of messages about the election like jingles concerning election. ممكن للصحفيين كمان يلعبوا دور انه يكتبوا في الجرائد المختلفه عن طريق الاستضافه بتاعت ناس من المفوضيه بتاعت الانتخابات واعضاء البرلمان. هذا البرلمان القومي والولائي بيقدر بينشروا حقائق حول الانتخابات. انت وقت تكتب لو في مواطن دار يفهم مثلا وانا مثلا ماسك جريده في يدي, انا بقدر بفسر له انه الانتخابات بتاعني 1 2 و3. كذلك في قنوات التلفزه زي التلفزيون في السودان اي اس اس بي سي الناس كتار ما عندهم, لكن ممكن كمان يكون عندهم برامج ذات اويرنس كيفيه انه الشعب عشان يلقى معلومات كافيه كوسائل لنشر دار المعلومات للشعب في الولايات وفي القرى, عشان المعلومات دي تقدر تصل للشعب والشعب يعرف يقدر يمارس الحق بتاعه في التصويت. وكي يمشي بعدين يصوت 200 يسجل و200 يصوت والتصويت بيكون كيف.
بعد ما سمينا من داود داو مستمعين راديو تمازيج دارين برضو نستمع من مدير إذا دون بوسكو ماغريت غاتانيو عشان يورينا ما هو تعليم وما أخذه مدى يومين وكيفيه هم برضو يقدر بعمل تغطية شامل في الانتخابات المقبل. ساتل ماغريت فضل في برنامج طريق للانتخابات.
ورشة هو كان مفيد في يومين ده لأنه هو يتكلم عن مواضيع كثيرة جدا وأكثر حاجة وركز على الانتخابات. زي ما انت عارف ان احنا جايين خاشين في انتخابات وصحفيين بتاعنا ما عندهم خبرة لسه لانه ده اول تجربة بالنسبة لنا كصحفيين بتاع جنوب الانتخابات, فده برضو كان فائدة كبيرة جدا مش لي انا براي لكن لباقي زوم الاخوان بتاعي كمان. يمكن في ناس ما لكوا تريننج عن الانتخابات وده كان ذكرى كويس كيف نقدر نعمل تغطية, كيف نقدر ننقل اخبار صحيح, كيف نقدر نعمل تقارير خلال الفترة بتاع الانتخابات, حتى دور بتاعنا في التوعية بتاع المواطنين لأنه ده شغل بتاعنا الأساسي وده دور بتاعنا المهم في الفترة ده إنه نعمل توعية لناس لحقوق بتاعهم بطريقة بتاعهم, لأنه نحن على غد وسط ما بين المواطن وبين الحكومة والأحزاب الأخرى وعندنا دور كمان في إنه نقدر نوري ناس مطلوب منهم شنو ومفروض هم يعملوا شنو عشان يحافظوا لحقوق بتاعهم. نمرة 2 برضو في كتابة بتاع الأخبار, مهارات بتاع الكتابة سواء كان في الأخبار أو في القصص القصيرة أو في القصص برضو للراديو أو للصحافة, برضو ده كان نقطة كويس جدا ومهم جدا كمان لأغلبية بتاع الصحفيين.
بعد ما سمينا من ماغريت غيتانو غوتش مستمعين راديو تمازيج, ماغريت غيتانو هي مدير إذا دون بوسكو في الولاية وراب مغاطة تونيا شمالية وهي كلمة بحاجات كثيرة بتاع ورشة حلمل كيفية صحفين يكتب كتابة فعال في أزا الانتخابات المقبل.
الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان بحلقة طريق نحو الانتخابات، تتابعونا في الفترة التالية برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. خلال هذا الأسبوع كان الحدث الأبرز في السودان هو إطلاق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس كريم خان حملة تدعو إلى تقديم المعلومات والتعاون فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب جديدة في السودان، معلنا عن جمع معلومات أولية عن ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب من قبل الأطراف المتقاتلة في السودان. وكان لويس خان مدعي المحكمة الجنائية في لاهاي قد قدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدت خلال هذا الأسبوع. وأشار خان في إحاطته إلى أن الأوضاع الإنسانية في السودان مزرية للغاية، مطالبا بالنظر في أوضاع الضحايا بنظرة العطف والرأفة وتقديم ما من شأنه مساعدة هؤلاء الضحايا. وشدد خان على أن العمل على وقف إطلاق النار وتطبيق إعلان روما الأساسي عبر لجان المصالحة والحقيقة والمساءلة، سواء كان عبر لجان وطنية أو هجين. وشدد خان على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون مع العمل الجاد على الوفاء بالالتزامات الدولية.
سيدي الرئيس، بالنسبة للتعليق الأخير فهو أهم تعليق، الرابط بين السلام والعدالة، هذا يعزز ذلك. ودعوتم إلى وقف لإطلاق النار يا سيدي. الأوضاع الإنسانية مزرية، والخطر الحقيقي هو زيادة الكرب في صفوف السكان. يجب أن ننظر إليهم وكأنهم أباءنا وأمهاتنا وأطفالنا وأخواتنا. يجب أن نعمل على وقف إطلاق النار، وآنذاك نظام روما الأساسي يمكن أن يتم تنفيذه عبر لجان الحقيقة أو المساءلة، سواء كانت عبر هيئة هجينة أو هيئة وطنية أو غير ذلك.
ردود فعل قوية في الأوساط السودانية، حيث شنت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور انتقادات حادة للمدعي العام، متهمة إياه بمحاولة تغويض جهود المحكمة ومنعها من القيام بدورها في محاكمة المجرمين عبر إيجاد المبررات اللازمة لذلك، فيما اعتبر القانوني السوداني صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور الخطوة بفتح ملف جديد في انتهاكات الفاشر بالخطوة الجيدة. ولكنه عاد واستدرك قائلا أن كريم خان ظل يقرر ما هو معلوم بالضرورة، وأشار إلى أن المجرمين من الطرفين معلومين، ولكن المدعي ظل يغفز للأمام متجاهلا الجهود السابقة في المطالبة بالقبض على المجرمين السابقين.
ما لا يفعل أبدا ويتجاهل باستمرار السيد كريم خان هو تقديم طلب للحكومة، سواء كان في ذلك الوقت أو الآن، أو حتى يعني عدم ذكر يعني هذه الأسماء، أنا أعتقد أنه هناك تجاهل.
جانبه علق السفير الحارس إدريس سفير السودان في الأمم المتحدة على إحاطة المدعي العام قائلا أن النقطة المتعلقة بالمطلوبين الثلاثة للمحكمة الجنائية وهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون فإن إثنان منهم يواجهون قضايا أمام محكمة وطنية في جرائم موصوفة سيتم تسليمهما ريثما يتم البت فيها، وأبان أن المطلوب أحمد هارون غير معلوم للحكومة السودانية. وأشار إدريس أن مكان واحتجاز المطلوبين الثلاثة كان قد تعرض لقصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع.
وأما بشأن محور التقرير المرتبط بالمطلوبين الثلاثة الرئيس السابق البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين، إن الطلبات المتعلقة بهؤلاء الثلاثة اثنان منهم يواجهون محكمة أمام القضاء السوداني في جريمة موصوفة ريثما يتم البت فيها بإصدار حكم قضائي، وكان موقع احتجازهم تعرض للقصف من قبل ميليشيا الدعم السريع. يجدر بالعلم أن فريق من مكتب المدعي العام زار بورسلان خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 24 وظل على تواصل مع لجنة التنسيق واللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع بشأن الأحداث. أما الطلب المتعلق بالمتهم أحمد هارون فقد التزم هو علنا عند مغادرته الحراسة بسبب الحرب بأنه سيمثل أمام السلطات عند طلبه، وحاليا يبقى لدينا غير معلوم الجهة.
جانبه أكد مستشار قوات الدعم السريع مصطفى محمد أن قواته ظلت تؤكد على ضرورة التعاون مع المحكمة الدولية وتسليم المطلوبين إليها، مبينا أنهم قاموا بتضمين ذلك المبدأ في إعلان جدة وذلك من أجل إنصاف الضحايا، مبينا أن الجيش انسحب من المفاوضات بسبب هذه النقطة. واتهم مصطفى الجيش بارتكاب مزيد من الانتهاكات في دارفور بقصفه لمستشفى مدينة كتم 3 مرات وقتله الأبرياء وتدمير المستشفى، وتابع لقد قام الجيش بقصف مخيم زمزم للنازحين مما تسبب في مقتل عدد من النازحين. وأبان مصطفى أن سبب قصف الجيش لمخيم زمزم بسبب إعلانهم بأنهم جو
تحديد أن هنالك متهمون لدى المحكمة الجنائية الدولية يجب تسليمهم، وهذا هو كان مطلبنا في مفاوضات جدة. تقدمنا بهذا المطلب ولم يرد عليه الجيش وانسحب من المفاوضات بموجب هذا المطلب. يعني طلبنا أنهم يتم القبض على هؤلاء المجرمين ويتم تسليمهم للعدالة، ولم يتم ذلك، ولا زال مطلبنا قائم بإذن الله تعالى حتى لو ذهبنا إلى جنيف مطلبنا قائم.
تظل علاقة المحكمة الجنائية الدولية والسودان علاقة يسودها الشد والجذب نظرا لارتفاع وتيرة العنف وسقوط مزيد من الضحايا، على الرغم من التحرك الباكر للمحكمة في الشأن السوداني، إلا أن مراقبين يرون أن عدم تمكن المحكمة من القبض على المتهمين يكتنفه غموض بسبب التوازنات السياسية والدولية فيما يتصل بالسودان. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى راديو تمازج برنامج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين في كل مكان عبر راديو تمازج، أن الوقت لتتابعون نشرتنا الإخبارية. متابعة طيبة لكم جميعا.
نشرة الأخبار ليوم 9 أغسطس لعام 2024 من راديو تمازج. مقدمة النشرة: مايكل ماكوي، محادثات نيروبي لن تنهار. بانتيو، السجن 10 سنوات لـ4 أشخاص لإدانتهم في جرائم القتل والاغتصاب. و وزارة العدل تعرض معاهدة الإيجاد للتعاون الإقليمي أمام البرلمان. تعرض عمال الإقاصة الإنسانية للهجوم ونحبه في وولو. السلام عليكم المستمعين الأعزاء، وإليكم تفاصيل النشرة الإخبارية على راديو التمازج. قال وزير الإعلام والاتصالات في جنوب السودان مايكل ماكوي يوم الأربعاء أن محادثات نيروبي مبادرة توميني لن تنهار. يأتي تصريحاته بعد يوم واحد من لقاء قادة المعارضة مع رئيس الكيني ويليام روتو في نيروبي. وقال ماكوي: أود أن أبلغ الجمهور أن مبادرة توميني مستمرة ولم تنهار، ولا تستمعوا إلى الشائعات التي تنتشر عن انهيار توميني. وأوضح أن التعسر كانت قضية طبيعية في أي مفاوضات، مبينا أنهم مقتنعون بأنهم سيكونون في وضع يسمح لهم بتوصل إلى وفاق عبر توميني يؤدي إلى السلام والاستقرار في جنوب السودان. وحث ماكوي وهو مقرر وفد الحكومة الانتقالية في محادثات نيروبي الجمهور على عدم فقدان الأمل. وقال الوساطة سمحت للمؤسسات الإعلامية بالعودة إلى مكان المفاوضات في نيروبي لمواصلة إعلام شعب جنوب السودان بالتقدم المحرز. وتابع: أدعو جميع وسائل الإعلام القادرة على دعم موظفيها في نيروبي للحضور والقيام بالتغطية اليومية للعملية حتى يتم إبلاغ شعبنا بالكامل في الوقت المحدد. بدأت محادثات السلام في نيروبي في 9 مايو لكنها توقفت في الشهر الماضي بعد انسحاب ممثلي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار. الأسبوع الماضي قال كبير الوسطاء الجنرال لازرو سومبيو من كينيا لراديو التمازج أن الوساطة كانت في مرحلة متقدمة للقاية بعد أن نوقع الطرفان بالأحرف الأولى على عدد من البروتوكولات. ووفقا للجنرال سومبيو فأن الوساطة أطلعت القيادة في جوبا وقالت أنها تنتظر عودة وفد الحكومة إلى المحادثات. أصيب شخص على الأقل من موظفي برصاص خطير على رأسه، وتعرض 3 آخرين للاعتداء بالضرب ونحب ممتلكاتهم من أجهزة إلكترونية قيمتها 500,000 جنيه. وقعت الهجوم على طول الطريق في مقاطعة دولو بولاية البحيرات. منظمة AVSI منظمة غير ربحية تعمل على المجتمعات المحلية في جنوب السودان لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الفقر. وقال إليجا مابور ماكويج المتحدث باسم شرطة ولاية البحيرات لراديو التمازج مساء يوم الأربعاء أن الحادث وقع يوم الثلاثاء، مبينا أن موظفي المنظمة المصابين يتلقون العلاج في مركز الرعاية الصحية الأولية في مقاطعة وولو. وتابع: يوم الثلاثاء حوالي الساعة 2 اعترض 6 مجرمين يحملون 5 أسلحة فريق من موظفي AVSI الذين كانوا في طريقهم إلى غورمار لإجراء تغييم، وتم ضربهم وسرقة ممتلكاتهم. وقال أن اللصوص أخذوا مفاتيح دراجة نارية من أحد الضحايا، مبينا أن موظفو المنظمة تمكنوا من الفرار من يد اللصوص وعادوا إلى مقاطعة دولو حيث يتلقون العلاج حاليا. وقالت أنجلينا أدل رئيسة شبكة المجتمع المدني في ولاية البحيرات إنها علمت بالحادث من أحد موظفي منظمة AVSI، وأدان الحادث واصفا إياه بأنه تهديدا للمجتمع والعاملين في المجال الإنساني. وقالت: المستفيدون المباشرون من الخدمات الإنسانية هم المجتمع، ومثل هذه الأفعال تعطي صورة سيئة للقاية لنا كمجتمع، ولاية البحيرات والحكومة. في جميع أنحاء جنوب السودان يواجه العاملون في المجال الإنساني ومعظمهم من الموظفين الوطنيين قيودا شديدة أثناء محاولتهم الوصول إلى المحتاجين، يتعرضون للعنف المسلح والعوائق البيروقراطية والتدخل العملياتي والعنف المستهدف والتحديدات ونحب الأصول. لا تزال الحوادث ضد عمال الإقاصة مستمرة في معظم أنحاء جنوب السودان في وقت تزداد الحاجة إلى الاحتياجات الإنسانية. المستمعين الأعزاء، ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار على راديو التمازج. قدم نائب وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان جوزيف مليك أروب يوم الأربعاء معاهدة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد بشأن التعاون الإقليمي أمام الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية المنشطة. وتحدث المعاهدة التي صادق عليها مجلس الوزراء في 23 يونيو 2024 إلى توسيع وتعميق التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة. وقال أروب أمام نواب البرلمان في جلسة عادية بجوبا أن الهدف من المعاهدة هو توسيع وتعميق التعاون بين الدول الأعضاء، وتابع: القرض من المعاهدة هو استبدال الاتفاق المنشئ للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتوسيع وتعميق التعاون لتحقيق التنمية المستدامة بأهداف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتسريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسياسي والإقليمي والتعاون عبر الحدود بين الدول الأعضاء. وقال أن المادة 2.6 من المعاهدة تفوض كل دولة عضو بسن التشريع من أجل التنفيذ الفعال للمعاهدة. وقال أوليفر موري بنجامين رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان أن نواب البرلمان قدموا مشروع التعاون إلى اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتشريع والعدالة ولجنة الأمن القومي والنظام العام للتدقيق المناسب قبل المناقشة في غضون أسبوعين من الجلسة عرض المعاهدة. تم اعتماد المعاهدة من قبل رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة العادية 14 لقمة إيجاد التي عقدت في جيبوتي في 12 يونيو 2023، حيث يوسع وينوع مجالات التعاون فيما بين الدول الأعضاء ومع المجتمع الدولي. اعتقلت السلطات في مقاطعة أوريال بولاية البحيرات 14 شخصاً مشتبه بهم في قتال أودى بحياة مصارع. توفى المصارع الشاب في مستشفى موبورديت في أثناء تلقيه العلاج يوم الاثنين الماضي. وقال فيليب جرانغ ماود محافظ مقاطعة أوريال لراديو التمازج يوم الثلاثاء أن قوات الأمن ألقت القبض على 14 شاباً بسبب عنف مجتمعي مما أدى إلى وفاة مصارع شاب. وتابع: سبب القتال ليس واضحا بعد، لكن القتال اندلع خلال مباراة للمصارعة بين أبورديت من بور وكوجاب من أوريال يوم الخميس الماضي. وأضاف: وفقا للتقرير عانى مصارع شاب من إصابة خطيرة في رأسه نتيجة القتال وتوفي في مستشفى موبورديت يوم الاثنين، وأبان أن الوفاة دفعت إلى البحث عن المشتبه بهم مما أدى إلى اعتقال 14 شابا للمساعدة في التحقيقات. وعبر المسؤول الحكومي عن تعازيه إلى أقارب وأصدقاء المتوفي وطلب منهم السماح للقانون أن يأخذ مجراه، وقال: الحكومة تتابع هذه القضية ولا نعرف كيف حدث ذلك، لكننا سنجري التحقيقات لمعرفة سبب القتال. فشلت محاولات راديو التمازج للاتصال برئيس رابطة المصارعة بمقاطعة أوريال بوب مدين بوب للتعليق. المستمعين الكرام، إليكم الخبر الأخير على راديو التمازج. حكمت المحكمة المنتقلة في ولاية الوحدة بجنوب السودان يوم الاثنين على 4 أشخاص بسجن 10 سنوات لكل منهما لإدانتهما في جرائم القتال والاغتصاب. وقال صامويل مطوق مستشار العدل بولاية الوحدة لراديو التمازج أن 3 من المدانين ارتكبوا جرائم القتل بينما أدين أحدهم في جريمة الاغتصاب. وتابع: رجل عمره 21 عاما أدين باغتصاب فتاة عمرها 16 عاما قبل 5 سنوات. وأوضح أن أحد المدانين أمر أيضا بدفع تعويض دم 80 بقرة إلى عائلة ضحية قتلة في مقاطعة كوج. تأسست المحكمة المنتقلة في يوليو 21 بولاية الوحدة للعمل حتى أغسطس 21 بناء على طلب من حاكم الولاية من وزارة العدل الوطنية بجوبا. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى ما جاء في مقدمتها. مايكل ماكوي: محادثات نيروبي لم تنهار. بانتيو: السجن 10 سنوات ل4 أشخاص لإدانتهم في جرائم القتل والاغتصاب. وزارة العدل تعرض معاهدة الإيجاد للتعاون الإقليمي أمام البرلمان. تعرض عمال الإقاصة الإنسانية للحجوم ونحب في وولو. انتهت نشرة الأخبار وإلى اللقاء.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أما الآن أنقلكم إلى برنامج دارفور في هذا الأسبوع من راديو تمازج.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حالياً نحن كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا نحن دائماً مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي يبقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات، أهلا بكم في قضايا أهلنا في دارفور لهذا الأسبوع. إن قضية اليوم لا تعني قضية أهلنا في دارفور بشكل خاص، إنما تعني أهلنا في كل السودان، حيث حذرت الهيئة القومية للإرصاد الجوي من هطول أمطار قذرة مصحوبة بالرياح قوية وعواصف رعدية خلال الأسبوع الحالي. ولكن نحن نتناول في هذا الأسبوع قضية أهلنا في مدينة الجنينة، تلك المدينة التي دمرتها الحرب وشرد أهلها ثم عادوا بعد أن ضاق بهم الحال في معسكرات اللجوء، حيث قمرت السيول مدينة الجنينة فجأة حاملة معها الدمار والخراب. في لحظات تحولت البيوت الدافئة إلى أنقاض والأحياء الهادية إلى بحار من المياه. ولكن وسط هذه الكارثة برزت قصص إنسانية مؤثرة تبعث الأمل في النفوس. محمد حسين أحد سكان حي الزهور يصف اللحظات الأولى للفيضان وكيف قمرت المياه منزله. فجأة أثناء صلاة المغرب وقال: كنا نصور أن السدود ستحمي منازلنا ولكن قوة المياه كانت يقول محمد رقم الخسائر الفادحة. إلا أن محمد يشعر بالفخر بمجهودات الشباب الحي الذين عملوا بلاكلا لإنقاذ العالقين وتقديم المساعدات.
جد دي من كوارث طبيعية حصلت في مدينة الجنينة في حي الزهور بالتحديد. فيضانات، السيول بتاعت فيضانات دي قشط علينا من امبارح، فقمنا بالليل بداية من مغرب كده تقريبا، يعني مع المغرب كده، فالسيل ده قامت قشط من التلطوار اللي بجاي دي، خشت المويه دي بالراحه. وانا هنا قبل كده كان السيد الوالي ما قصر، قام جاب لنا شوالات وجاب لنا كم دور بتاع قلاب، على زنه لو يجاد السيل دي اكتر من كده احنا نعمل له تدابير احترازيه قبل ما تجي. فكبينا شوالات دي وخليناها جاهزه لحد يوم امبارح، يحو المويه جات بقت كثيره اكتر من اول. فيلا قمنا قفلنا الممرات دي، قمنا قفلنا دي الواحدة والثانية والثالثة، قفلنا بمجهود شبابية وبالليل، فقدرنا نقفل لكن برضو ما شوارات ما كان قطت، الموية بقت دافية كثير. فالمهم جاتنا بفوق، الموية بقت تجي بفوق الردمية، يلا دي الإشكالية، يلا بقت أكثر من داخلتنا، فإنها ما قدرنا نقدر نعالج الهتة ديك، فالموية دي خشت. والمهم يا هو زي ما أنتوا شايفيننا دي الأضرار اللي حصلت، يعني بيوت كثير، يعني مو زي البيوت دي اتكسرت وقعت، قشت لها موية. فعينها بمجهوداتنا الشبابية فقدرنا ننقص جزء كبير من الناس بالذات العجزة والأطفال، فقدرنا شنام والحمد لله حاليا ما في أي خسارة في الأرواح، بس يأخذ الممتلكات والحاجات الباكلوة والبتاتين اللي بخطوا بها والمراتب والحاجات دي بس يأخذ، والعواني المنزلية دي كلها طبعا اتدمرت تماما، حتى البنية التحتية بتاعه اتدمرت تماما. فالناس أجسانة بالمناسبة، وحس يعني هنا الحاجة اللي قدرنا نقوم بها من الصباح حاليا. فقمنا
سيدة أخرى متضررة تذكر كيف وصل منسوب المياه إلى منتصف جسمها خلال ساعات قليلة، وتابعت فقدنا كل شيء، وتقول نوال بصوت يختنقه البكاء ولكننا ممتنون للشباب الذين ساعدونا في إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتنا.
المواد جاتنا من المغرب، الإشي ده إحنا موي معانا جوه البيت لحد الساعة 8:30 المواد صلب صلب يا هو، بس اللي شلنا المراتب والشباب جي ساعدونا طلعوا لنا جزء من الحاجات، باقي الحاجات ده زي ما شايفين يا هو جوه ده الحاجات ده كله مردوم فوق يا هو الأول خدم بيت حماي حافظ يعني، حاولنا طلعنا له حاجاته، إما بيتنا البغاية ده ما عاد ده حاجة ما طلعنا منه، وبيت أما تي برضو حاجة ما طلعنا منه، كل البيوت ده خلاص يا هو زي ما قال انتهت، شفتوا ده هو بالعين بعد ثاني يا هو الإنقاذ زي ما قال للناس المعامل يا هو اللي عمل للناس بيحتاج لمحل يقود فيه محل فادي سكن يا هو زي ما قال ما عنده زول زول يقود فيه، بعد يا هو المعقولات والحاجات ده خيط الله كريم، بعد ذاك الناس شوية شوية أنا من ترجع لحالة الطبيعية.
أحد المتطوعين يصف كيف عمل هو وزملائه طول الليل لإنقاذ العالقين وتقديم المساعدات، قال لم نتردد لحظة في مساعدة أهلنا، فجميعنا متضررون ولكن يجب أن نتكاتف، جميعنا متضررون ولكن يجب أن نتكاتف لنخرج من هذه الأزمة.
طبعا الأيام اللي فاتت حدث الأمطار، الأمطار غزيرة، ربنا يجعل أمطار خير وبركة بعد الحصل يعني، فبالأمس وذلك جاء شهد يعني فيضان كبير، وإلين الساعة 5 بعد هطول الأمطار منسوب بتاع المياه صراحة زاد شوية، حد الساعة 7 العيون بتاعت الموية كلها يعني المصارف بتاعت الموية جابت موية كثيرة شديد، حد الساعة 8 خلاص الموية طلعت عن السيطرة صراحة، فكتر خير شباب الحلة وده المحرية فوقهم يعني شباب حي الزهور معروفين بالكلام والقدم، ف أخلوا المنازل كلها الحمد لله رب العالمين من العجزة والمسنين والأطفال كل الناس تم إيجاء الحمد لله يعني ما في خسائر في الأرواح نهائي الحمد لله رب العالمين، ما في إصابات ما في موتى ما في أي حاجة والحمد لله رب العالمين دي ذاتها محمدة.
الناس هسه بيقوا في العراء بصورة عاجلة بيحتاجوا
إلا يكون في خيام أو يكون في مكان لإيواء المتضررين.
لم تختصر قصص البطولة على المتضررين بل امتدت لتشمل المتطوعين من مختلف الأحياء الذين عملوا بلا كلل لإنقاذ الآخرين وتقديم المساعدات. شباب حي النهضة والثلاثة على سبيل المثال لعبوا دورا كبيرا في إنقاذ سكان حي الزهور، مما يؤكد على روح التضامن والتكاتف التي تجمع أهالي الجنينة.
جنينة شباب أهل النهضة والسلام، وجينا عشان ننقذ أهلنا الغرق شالهم كده، وبصدفة لقينا أستاذ معاق لقينا والله يعني خدت يدينه بسول وما قادر يامس، وجينا إن شاء الله أنقصناه طلعنا حاجاتهم كله برا، طلعنا حاجات برا شباب ما قصروا طلعوا حاجاتهم كله برا، حتى قمنا وقت ماشينا من بكح فأنا نشيب ومن هناك انطلقنا تخليه زي أجربيك ننقص ده زي ننقص ده أصلا ونقول نهاية حمد جينا لأنه أصل دير، وأنا نتمنى يا أخوانا نتمنى على حكومة الولاية إن شاء الله كلهم يقعدوا يتوالي عشان يجي ينقص الجمادير، المطر هو شايل فوق انت براك شايفه والغرق اي ذول يعرفوا، انا كان اتمنى الناس يجيبوا لنا كلابات ولا عربات ولا حاجات كده عشان نرفع حاجات دي ننقص الناس دي نودهم في مال عادي ان شاء الله.
رغم الدمار والخسارة الفادحة التي لحقت بمدينة الجنينة الا ان قصص الصمود والعطاء التي بردت خلال هذه الأزمة تبعث الامل في النفوس، انها تذكرنا بقوة الانسان وقدرته على التغلب على الصعاب والتكاتف في مواجهة الأزمات. لا تزال هنالك حاجة ماسة للمساعدات العاجلة للمتضررين، حيث يعاني الكثيرين من نقص الغذاء والمأوى والملابس، وندعو جميع الخيرين والمنظمات الإنسانية للتكاتف وتقديم يد العون للمتضررين في الجنينة. في ختام حلقتنا، فيضان الجنينة كارثة إنسانية حقيقية، ولكن في الوقت نفسه فرصة لإظهار التضامن والتكاتف بين أبناء الوطن. قصص الصمود التي برزت خلال هذه الأزمة تلهمنا جميعا وتذكرنا بأننا أقوى عندما نكون متحديين، هكذا هو الإنسان السوداني بشكل عام يبرز وقت الحوجة ووقت الضائقة ويكون سندا وعضدا لأخيه. مستمعين الأعزاء، إنما قاموا به أبناء الجنينة يبعث روح الأمل ويؤكد على أن السودانيين إذا وجدوا السلام والإطمئنان قادرون لأن يصعدوا ويكون صوتهم بين الأمم وأن تكون دولتهم قوية. مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام قضية الأسبوع من دارفور في مدينة الجنينة، إلى أن نلتقي في ذلك الحين في أمان الله وحفظه ورعايته. أبقوا عافية.
كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
بحلقة دارفور من راديو تمازج عن الوقت لتتابعون نشرة الأخبار من السودان.
مستمعين الأعزاء إنما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات، أهلا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024. أبرز عناوين النشرة: الأطفال يموتون جوعا وكارثة إنسانية تلوح في الآفاق بوسط دارفور. تنسيقية لجان مقاومة الجبلين تدين احتغال ناشطها وتطالب بالإفراج الفوري عنهم. الحزب الشيوعي السوداني يرفض الحوار الأفريقي ويصفه بالعبثي ويهدف لإعادة إنتاج النظام القديم. جنوب دارفور نازحو كلمة يواجهون الموت البطيء بسبب الجوع. منظمة كوريا الجنوبية تعقد مؤتمر افتراضي لبحث سبل حل الأزمة السودانية. تحذير عاجل من الإرصاد السوداني، أمطار قذرة وسيول تهدد حياة الملايين. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. رفض الحزب الشيوعي السوداني المشاركة في الاجتماعات الفنية للحوار السوداني التي دعا إليه الاتحاد الأفريقي، وجاء هذا الرفض على لسان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار في تصريح لراديو تمازج مساء أمس الأربعاء 7 أغسطس، الذي اعتبر الحوار عبثيا يهدف إلى الحفاظ على مصالح أجنبية وإعادة إنتاج النظام القديم. وأكد كرار أن الحزب يرى أن الحوار الحالي لا يهدف إلى حل جذري للأزمة السودانية، بل هو محاولة لإعادة إنتاج الوضع السياسي.
الحزب الشيوعي يعني منذ بداية الحرب دي وصفها بالعبثية، وذكر بأنه الحل تاع الحرب دي وقفها بإرادة سودانية.
انتقد كرار محاولة إخضاع الحل السياسي للإرادة الأجنبية مشددا على ضرورة الحل السوداني الخالص، واعتبر كمال أن هذه المحاولات تهدد مكتسبات الثورة السودانية وتزعى لإعادة إدماج القوى العسكرية وميليشياتها في المشهد السياسي. وأكد الحزب تمسكه بالثورة السودانية ورفضه لأي حلول مداومة، وطالب الحزب بإحداث تغيير جذري في النظام السياسي السوداني وبناء الدولة الديمقراطية العادلة. ويعطي رفض الحزب الشيوعي السوداني للمشاركة في الحوار الأفريقي ليزيدوا من تعقيدات المشهد السياسي في السودان. فهل سيؤدي هذا الرفض إلى مزيد من الانقسامات بين القوى السياسية السودانية؟ وهل سيؤثر ثلبا على جهود الوساطة الأفريقية لحل الأزمة؟ تبقى هذه الأسئلة مطروحة على الساحة السودانية. تشهد ولاية وسط دارفور وتحديدا معسكر مقجر أزمة إنسانية حادة تتفخم يوما بعد يوم، حيث أعلن المنسق العام للنازحين واللاجئين بدارفور عن ارتفاع كبير في حالات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. وكشف الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رجال في تصريح لراديو تمازج يوم الخميس 8 أغسطس عن تجاوز عدد حالات سوء التغذية الحاد 450 حالة، مع تسجيل وفيات عدة للأطفال بسبب الجوع الشديد. وسجلت محلية مقجر شرق في يوم الثلاثاء 6 أغسطس وفيات للأطفال بسبب المجاعة الشديدة، وهو مؤشر واضح على خطورة الوضع حسب إفادة رجال.
تفشي سوء التغذية الحاد في معسكرات مقجر وصلت ليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024 تقرير صادم عن حالات سوء التغذية والوضع الإنساني المزري بمحلية مقجر ولاية وسط دارفور، حيث بلغ حالات سوء التغذية وسط الأطفال والنساء الهمل والأمهات والعجزة والمسنين عدد أكثر من 450 حالة سوء التغذية الحاد.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى النزاعات المسلحة المستمرة التي أدت إلى توقف وصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية الزراعية وعرقلت حركة الإمدادات الغذائية. وحذر الرجال من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، مع تهديد حياة الآلاف من المدنيين خاصة الأطفال والنساء. وطالب آدم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتقديم المساعدات العاجلة لتوفير الغذاء والدواء، بالإضافة لزيادة الدعم المالي لبرنامج مكافحة سوء التغذية. تواجه معسكرات مقجر بولاية وسط دارفور أزمة إنسانية خانقة تتطلب التدخل العاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لإنقاذ حياة الآلاف من المدنيين. يواجهنا زحوم معسكر كلمة بجنوب دارفور كارثة إنسانية حقيقية تتمثل في تفاقم أزمة الجوع بشكل كبير، ويطلق النازحون نداءات استغاثة عاجلة محذرين من موت بطيء يهدد حياة الآلاف إن لم يتم التدخل الفوري. ويصف النازحو أوضاعهم بأنها مزرية، حيث يعانون من انعدام القاس وارتفاع أزعاره بشكل جنوني، ويخرجون يوميا بحثا عن لقمة العيش لأطفالهم دون جدوى. وحول ذلك يقول النازح موسى آدم أحمد في تصريح لراديو تمازج صباح الخميس 8 أغسطس: نحن نعيش في جحيم حقيقي ونخرج من الفجر بحثا عن لقمة العيش لأطفالنا، ورغم ذلك لا نجد ما يسد رمقهم.
متعانين معنا ما بعد المعنى، واليوم ده أنا الواحد بفتش حتى لو عندك جروزاته الإيش ما بتلقى تلبيه، والجروزة بتلقى وين ما بتعرف. هسا أنا بسيارتنا بتشتاق إيش عشان نبي للإيال ما في. ممكن تلقى لك ربومونه بسام اللي يقول نشاء ومدينة.
وعروا عن أسفه لوجود المنظمات الإنسانية دون تقديم مساعدات لازمة. وأكد النازح أحمد عبدالله لراديو تمازج أن تزايد حالات الوفيات بسبب الجوع أنه عاد للتو من دفن أحد جيرانه الذي توفى جوعا. تعاني النساء من معاناة مضاعفة حسب إفادة فاطمة الضو في حديثها لراديو تمازج، أنهن اضطرن للعمل في ظروف صعبة لتوفير بعض المال لشراء الطعام، ولكن جهودهن لا تكفي. تعود أسباب هذه الأزمة إلى الصراع المستمر في المنطقة، والذي أدى إلى تدمير المزارع وتهجير السكان، مما أدى إلى نقص حاد في القذا. يطالب النازحون وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات القضائية والطبية وإنقاذ حياة الآلاف من الأبرياء قبل فوات الأوان. في خطوة تهدف إلى مساهمة في حل الأزمة السودانية المستمرة، عقدت منظمة السلام الكوري الجنوبية مؤتمرا افتراضيا جمع نخبة من الأكاديميين والأطباء والصحفيين ومسلمين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة سبل تحقيق السلام في السودان. وسعى المؤتمر إلى استكشاف حلول عملية لبناء السلام في السودان، وذلك من خلال حشد خبرات أبراط والآراء المختلفة المشاركين. قدم المشاركين في المؤتمر تحليلا شامل للأزمة السودانية، مؤكدين على خطورتها وتداعيها الإنساني والاقتصادي والسياسي. وعنت المنظمة الكورية في بيان تحصل راديو تمازج على نسخة منه يوم الأربعاء 7 أغسطس الجاري عن انطلاق مشروع السلام التشريعي في السودان، الذي يهدف إلى دعم الدعوات إلى وقف الحرب وإحلال السلام على المستوى الدولي. ويسعى المشروع إلى تعزيز قيمة السلام وحث جميع قطاعات المجتمع على الدعم لوقف الحرب، كما يهدف إلى بناء شبكات السلام وتبادل الخبرات بين المختلفين الفاعلين. تأتي هذه المبادرة الكورية في وقت حرج، حيث يعاني السودان من أزمة إنسانية خانقة تتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لإنهاء الصراع. ويأتي عقد هذا المؤتمر تأكيدا على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المجتمعات الدولية في دعم جهود السلام في السودان. ويعتبر مشروع السلام التشريعي خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، حيث يزعى إلى حشد الدعم الدولي لإنهاء الصراع وتحقيق العدالة والسلام في السودان. أصدرت تنسيقية لجان مقاومة الجبلين بيانا شديد اللهجة مساء الأربعاء 7 أغسطس، نددت فيه باحتقال عدد من أعضائها بما فيهم الناشط البارز الدكتور الطريفي، واتهمت الأجهزة الأمنية باحتقالات تعزفية ومنع الزيارات وعدم تقديمهم للمحاكمة. وأشار البيان إلى أن الاحتقالات طالت عدد من أعضاء لجان المقاومة والذين كانوا يقومون بنشاطات توعوية وإنسانية، مؤكدين أن هذه الاحتقالات تأتي في إطار حملة قمع تستهدف كل من يحاول المساهمة في بناء السودان الجديد. وأكدت التنسيقية أن المحتقلين يعانون من ظروف احتقال سيئة، حيث يحرمون من الزيارات ويتعرضون للإهمال داخل الزنازين. وأرجعت التنسيقية أسباب هذا الاحتقال إلى رقد بعض الجهات من إسكات الأصوات المعارضة والقضاء على أي شكل من أشكال النشاط المدني. وطالبت التنسيقية بالإفراج الفوري والقير مشروط عن جميع المحتقلين وتقديم الجنان للمحاكمة العادلة، كما دعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على السلطات للإفراج عن المحتقلين. وتأكد هذه الاحتقالات استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان، وتشكل تحدي كبير لمساعي الرامية على تحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان. تواجه السودان موجة جديدة من الأمطار القذرة والسيول الجارفة، حيث حذرت هيئة القومية للإرصاد الجوي من هطول أمطار قذرة مصحوبة برياح قوية وعواصف رعدية خلال الأسبوع الحالي، مما يهدد حياة الملايين وتسبب في خسائر فادحة. أزرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة القومية للإرصاد الجوي مساء أمس الأربعاء 7 أغسطس تحذيرا عاجلا من هطول أمطار قذرة مصحوبة بالرياح القوية في الفترة من 7 إلى 13 أغسطس الجاري. المتوقع أن تتسبب هذه الأمطار في سيول وفيضانات واسعة النطاق، وتسببت الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية في مقتل أكثر من 20 شخصا وتدمير أكثر من 1000 منزل في ولايات نهر النيل والجزيرة وكسلا والقضارف. من المتوقع أن تتأثر ولاية البحر الأحمر وكسلا والقضارف والحطومة جزيرة النيل الأبيض ونهر النيل الشمالية وشمال وقرب دارفور وشمال كردفان بهذه الأمطار القذرة. وحذر الإرصاد الجوي من أن الأمطار القذرة على مرتفعات أريتريا قد تؤدي إلى فيضان نهر الجاش مما يزيد من حدة الأزمة. ودعا الإرصاد الجوي الجهات الرسمية والمواطنين إلى رفع حالة الاستعداد اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الخسائر وتجنب المناطق المنخفضة والأودية. تواجه السودان تحديات كبيرة في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية وتطلب جهود مشتركة من الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمواطنين للحد من آثارها وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين. مستمعين الأعزاء، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
مستمعينا في كل مكان، بنشرة الأخبار من السودان نختتم جولتنا الصباحية لهذا اليوم الجمعة.
أرجع لماضي كورة أوراق الكشف وما بسكرة، أرجع لماضيك ورا أوراق الكشف وما بسكرة، ما عندي حاجة أخسرها وأنا ما بتواسى وعمرة، عاملة للناس وجيعة صغيرة سمحة وفريعة.
يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazight.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الأخبار والبرامج. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.